إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحد عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك على التخيير، وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة في الآية وهذا ظاهر اللفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم، فكل جريمة لها قسط يقابلها، كما تدل عليه الآية بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالاً تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويرتدع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالاً ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإن أخافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من الأرض، فلا يتركون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل. ذلك أي ذلك النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة، وأن فاعل أي أن قاطع الطريق محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة، علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس، علم أن هذا من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح في الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي فيسقط عنه ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة في ذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحد في الحرابة، فغيرها من الحدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. وقطع الطريق وترويع الآمنين والسابلة وإخافة الناس وتخريب المنشآت وتفجير الأبراج الكهربائية والأكشاك والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، كل ذلك من الحرابة، من الإفساد في الأرض، مما يستحق صاحبه العار والشنار في الدنيا مع ما له من العذاب الأليم العظيم في الآخرة. ويدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم للتجار في المخدرات والمفترات وكل ما من شأنه أن يغيب الوعي أو يذهبه أو يضعف العقل أو يحجبه، بل يدخل المتعاطي للمخدرات بأي شكل من أشكالها وبأي ضرب من ضروبها في الإفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله، ذلك باعتبار ما يؤول إليه أمره ويصير إليه حاله، إذ يضيع المدمن نفسه ويضيع من يعول، بل يضيع حق دينه وحق وطنه ويهدر طاقاته ويبدد ثرواته ويفرط في عرضه وشرفه ويظلم من له حق عليه، وكيف لا يفعل وقد ظلم نفسه. فمن الإفساد في الأرض ومن المحاربة لله ورسوله تضيع شباب الأمة وشيبها وإهدار ثرواتها ومقدراتها، وتضيع الذرية والأهل، والتفريط في حق الدين وحق الوطن. يدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله تعالى ورسوله تخريب المنشآت وتحريق الممتلكات والاعتداء على الحرمات وتبديد ثروات الأمة ومقدراتها، فكل هذا يترتب عليه حد الحرابة والإفساد في الأرض كما بينه الله جل وعلا في كتابه العزيز وكما طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من استحقه. يدخل في الإفساد في الأرض وفي المحاربة لله تعالى ورسوله عدم تطهير الوزارات والمدريات والإدارات من الإخوان المسلمين ومن القطبيين الذين ينخرون كالسوس في جسد تلك المؤسسات، والذين لا يحاربون إلا أهل الحق، والذين لا يترصدون إلا لأهل الصدق، والذين لا يعملون بما أنزل الله عز وجل مما أوجب عليهم من حق الأمة عليهم في القيام بما أوجبه الله من المسؤولية التي نيطت بأعناقهم، فيكونون خائنين لله ولرسوله، خائنين لتراب هذا الوطن، مساعدين لأعدائه على التمكن منه، كأنهم منتشرون كالخلايا السرطانية في الجسد الذي ابتلي بالسرطان، يفسد في تلك الأعضاء إفساده حتى يصير شيئا لا قيمة له، حتى يصير عالة على من حوله، عالة على الأمة، ويكون حينئذ ذهابه خيرا من بقائه، يكون موته خيرا من حياته، فيكون عالة على هذه الأمة، لأنه يساعد المفسدين في الأرض على الإفساد، فهو مفسد في الأرض أيضا. لأن المتسبب كالمباشر، ولأن المتواطئ كالمتسبب، كل أولئك في حزمة واحدة من المفسدين في الأرض، الساعين في الأرض الفساد، الذين لا يريدون للأمة أن تنهض من كبوتها ولا أن تقوم من عثرتها، فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الفساد مصدر فسد يفسد فسادا، وهو ضد الإصلاح. قال ابن فارس: الفاء والسين والدال كلمة واحدة، فسد الشيء يفسد فسادا، وهو فاسد وفسيد. قال الليث: الفساد نقيض الصلاح، والفعل فسد يفسد فسادا، ولغة أخرى فسد فسودا. واستفسد السلطان قائدا إذا أساء إليه حتى استعصى عليه. وقيل: الفساد في الأرض مأخوذ من فسد اللحم. قال ابن جرير رحمه الله في معنى قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. اختلف أهل التأويل في معنى الإفساد الذي أضافه الله عز وجل إلى هذا المنافق، فقال: تأويله ما قلنا فيه من قطعه الطريق وإخافته السبيل. وقال بعضهم: بل معنى ذلك قطع الرحم وسفك دماء المسلمين. وقد يدخل في الإفساد جميع المعاصي، وذلك أن العمل بالمعاصي إفساد في الأرض، فلم يخصص الله وصفه ببعض معاني الإفساد دون بعض. وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، قال العباس بن الفضيل: الفساد هو الخراب. والآية بعمومها تضم كل فساد في أرض أو مال أو دين، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قيل معنى لا يحب الفساد أي لا يحبه من أهل الصلاح، أو لا يحبه دينا، ويحتمل أن يكون المعنى لا يأمر به. والفساد في قوله تعالى: الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، معناه أخذ المال ظلما بغير حق. أما قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، فالفساد هنا الجدب في البر والقحط في البحر. قال ابن منظور: وفسد يفسد ويفسد، وفسد فسادا وفسودا، فهو فاسد وفسيد فيهما، ولا يقال فسد وأفسدته أنا. وقوله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا، نصب فسادا لأنه مفعول له، أراد يسعون في الأرض للفساد. وتفاسد القوم، تدابروا وقاطعوا بعضهم بعضا، أو أنهم قطعوا أرحامهم. والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح. وقالوا: هذا الأمر مفسدة لكذا، أي فيه فساد. قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للعقل أي مفسدة. وأما الفساد في الاصطلاح فقد قال الراغب: الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عليه أو كثيرا، ويستعمل في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة. وقال المناوي: الفساد هو انتقاض صورة الشيء. وفساد البيوع عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو يرادف البطلان عند الشافعية وضده الصحة، ويشكل قسما قائما برأسه عند الأحناف. فالشيء عندهم إما صحيح وإما باطل وإما فاسد. وقال ابن الجوزي: والفساد تغير الشيء عما كان عليه من الصلاح. وقد يقال في الشيء مع قيام ذاته، ويقال فيه مع انتقاضها،
ويقال فيه إذا بطل وزال، ويذكر الفساد في الدين كما يذكر في الذات، فتارة يكون بالعصيان وتارة بالكفران، ويقال في الأقوال إنها فاسدة إذا كانت غير منتظمة، وفي الأفعال إذا لم يعتد بها. وأما الفساد في الأرض فمن الفساد فيها ما أشارت إليه الآية الكريمة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، ويكون هذا الفساد بقطع الطريق وإخافتها، وقيل بقطع الرحم وسفك دماء المسلمين، وقد يدخل في هذا ارتكاب جميع المعاصي. قال الكفوي: الإفساد هو جعل الشيء فاسدا خارجا عما ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به، وهو في الحقيقة إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحيح. يقول ابن حجر الهيتمي بعد أن ذكر الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، كما ذكر الله تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير حق والإفساد في الأرض، أتبعه ببيان نوع من أنواع الفساد في الأرض، وذكر أن عد هذا الفساد كبيرة هو ما صرح به جمع، وصرح بعضهم أنه بمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل ترتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل أو فعل كبائر؟ فكل هذه من الكبائر المغلظة: قطع الطريق، ترويع السابلة، تعطيل المصالح، التظاهر والاعتصام والعصيان المدني، كل ذلك من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. قال الكفوي: الفساد أعم من الظلم، لأن الظلم النقص، فإن من سرق مال الغير مثلا فقد نقص حق الغير، أما الفساد فيقع على ذلك وعلى غيره كالابتداع واللهو واللعب. وأما الفرق بين الفاسد والباطل فقال رحمه الله: الفاسد ما أمكن الانتفاع به رغما عن رداءته، من قولهم: فسد اللحم إذا أنتن، والباطل ما لا يمكن أن ينتفع به، من قولهم: بطل اللحم إذا دود وسوس بحيث لا يمكن الانتفاع به. وقد وردت كلمة الفساد بمشتقاتها في القرآن العظيم على معان، منها المعصية، ومن ذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ومنها الهلاك، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ومنها الخراب، ومنه قوله تعالى: إذا دخلوا قرية أفسدوها، ومنها المنكر، ومنه قوله تعالى: أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ومنه السحر، ومنه قوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعوة إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم الفساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره تعالى، فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، وتكون دعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. قال الله جل وعلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل كان، بعوضة فما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحيي من الحق. وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا، بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم، كما ازداد المؤمنون إيمانا إلى إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال، ثم ذكر حكمته وعدله في إضلال من يضل، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضى فضله وحكمته هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان، كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه، وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. أولئك، أي من هذه صفته، هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون تفريطاً في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. فالله جل وعلا بين وصف المفسدين في الأرض: أولئك الذين فسقوا. والفسق في أصل اللغة الخروج، ومنه فسقت الرطبة أي خرجت من قشرها، ومنه سميت الفأرة فويسقة لخروجها على الأعراف كلها. فمطلق الفاسق من خرج على أوامر الله، قد يكون فسقه فسقا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون فسقه فسقا أصغر لا يخرج من الملة، ولكن هو من المفسدين في الأرض. كل من استرعي رعية، كل من حمل أمانة فلم يرعها حق رعايتها ولم يؤدها حق أدائها فهو من المفسدين في الأرض، من المحاربين لله ورسوله، من الساعين في الأرض الفساد. كل من لا يقوم بالحياطة على من استرعاه الله إياه من مروسيه حتى لا يعيث في الأرض الفساد، حتى لا يتخذهم أعداء هذا الدين وأعداء هذا الوطن وسيلة للوصول إلى أغراض المنحرفين الفاسدين المفسدين في الأرض. ومن المعلوم أن هؤلاء المفسدين قد استشروا في المصالح كلها، في المؤسسات جميعها، ينخرون في قواعدها كالسوس، ويعملون في الجسد الحي كالخلايا السرطانية المميتة، وهم يضللون رؤساءهم ويرفعون إليهم كذبا وزورا ما ليس له حق ولا حقيقة، لأنهم منحرفون منتمون انتماء باطلا بدعيا ظالما يحارب الدين ويحارب الوطن، يسعون في الأرض الفساد ويتسترون على المفسدين الذين يخربون ويدمرون ويحرقون ويريقون الدماء المعصومة بالإيمان وبالأمان، ويبددون ثروات الوطن المكلوم الذي ابتلي بهم وصاروا كلاً عليه ووباءً له ومرضاً فيه. نسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يكبتهم وأن يذلهم، وأن يري المؤمنين فيهم آية تقر بها أعينهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام أبي البشر، شروع في بيان فضله، وأن الله تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء؟ وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن سفك الدماء من الإفساد في الأرض بالمعاصي، من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل. وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزهوا الباري عن ذلك وعظموه، وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك. يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه وإجلاله، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله جل وعلا للملائكة: إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف وأضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته للخلق، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به. هذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك، ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه، فعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة، ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أو لا، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة، قالوا سبحانك ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء لا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. في أول ما ذكر ملائكة الله جل وعلا لله عندما أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ذكروا إفساده في الأرض وما يكون من سفك الدماء فيها، يستعلمون يستوضحون لا يعترضون، حاشا لله أن يعترضوا، وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون ممتثلين لأمر الله جل وعلا، لا يستحسرون عن عبادته ولا يكلون ولا يتعبون، فقالوا إنه سيفسد في الأرض. الإفساد في الأرض يتخذ صورا شتى، منها ما مر ذكره من الاتجار في المخدرات، من الاتجار في المفترات، من الاتجار في كل ما يذهب العقل أو يغيبه، وفي كل ما يحجب الوعي أو يذهبه، فكل هذا من الإفساد في الأرض. وفي المملكة عقوبة من ضبط متجرا في المخدرات وثبت ذلك عليه أن يقص، عقوبته أن يقتل، أن يقتل، لأنه من المفسدين في الأرض، وقد بين الله رب العالمين جريمة من أفسد في الأرض وحارب الله تعالى ورسوله. من الإفساد في الأرض التخريب والتحريق وإراقة الدماء والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، فكل ذلك من الإفساد في الأرض يقوم به من يقوم من المنتمين إلى الجماعات المنحرفة من الإخوان المسلمين ومن التكفيريين من القطبيين وغيرهم من المفسدين في الأرض المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد والإفساد الباغين لهذا الوطن الضياع والسقوط في هاوية لا قرار لها، والذي يفكر بعقل ينبغي عليه أن يكون ناظراً إلى المآلات، وأما الذي لا ينظر إلا تحت قدميه فهذا حري أن يسقط في هوة بلا قرار وأن يذهب غير مأسوف عليه. الذي ينظر إلى المآلات هو الذي يعمل عقله حقا. الآن عندنا في مصر طائفة من الناس تقول إنها تريد الشرعية، تقول إنها تريد تطبيق الشريعة في أرض الله رب العالمين في أرض الكنانة. حسن، كيف يصلون إلى هذا الأمر الكبير؟ وما الوسيلة إلى هذه الغاية الشريفة؟ يقولون لابد من إزالة النظام الخائن. كيف؟ بالمصادمة له، بالطريقة التي سقط بها نظام سبق، أو بالنظام الأسبق الذي سقط. فهذا كله لن يكون. لقد خرج القوم قديما عندما قلقلوا القاعدة الشعبية يقولون سلمية سلمية، لا سلمية بعد اليوم، وإنما هي دموية دموية. هؤلاء الإخوان المسلمون يريدون إسقاط الدولة اقتصاديا. في الأسابيع التي مرت خسرت البورصة 90 مليارا من الجنيهات بسبب الأعمال التخريبية، وبسبب توقع ردود أفعال دموية تخريبية إرهابية على بعض الأحكام القضائية. فهم يريدون التخريب. أنت تريد أن تطبق الشريعة، ما ذنب القوم الذين تقطع عنهم التيار الكهربائي؟ طلبة يذاكرون دروسهم، يستعدون لاختباراتهم، جراحون يجرون جراحاتهم لمرضاهم تحت مشارصهم ومواضعهم، أطفال مبتسرون في حضناتهم، أخوام في العناية المركزة، في العناية الفائقة، تقطعون عنهم التيار الكهربائي لما؟ هذه وسيلة لتطبيق الشريعة؟ تريدون تطبيق الشريعة بمخالفة الشريعة؟ تريدون شرع الرحمن باتباع الشيطان؟ لماذا يفجر برج كهربائي تكلفته تزيد على 1,000,000 جنيه؟ هذه تكلفة ظاهرة مباشرة. وأما التيار عندما يقطع عن مصانع، عندما يقطع عن مراكز إنتاج، عندما يقطع عن موظفين وفعلة، عندما يقطع عن قوم يجدون ويكدحون من أجل أن يحصلوا لقمة العيش، فهذه خسارة أيضا، ولكنها غير محسوبة لأنها غير ظاهرة. ترويع الناس، تخويفهم، إدخال الإحساس بالمخافة على قلوبهم وعقولهم وأرواحهم من أجل تفشي اليأس بين جموعهم، كل هذا لا يحسب أيضا. عندما يفجر في أسبوع واحد ما يزيد على 5 أبراج من أبراج الكهرباء وتحبط محاولات، عندما يقتل من يقتل من أبناء هذا الوطن ودمه معصوم بالإيمان وبالأمان، بأي ذنب قتل هؤلاء؟ لماذا يقتلون؟ من أجل تطبيق الشريعة. ما ذنبهم؟ وما جدوى قتلهم في تطبيق الشريعة؟ أي شريعة هذا؟ على كل حال، هؤلاء يريدون إدخال هذا البلد إدارة وشعبا في الإرباك الذي يؤدي إلى استنزاف القوى والإنهاك، ثم يريدون إدخال الشعب والإدارة في المصادمات والمشاحنات والمهاترات من أجل أن تسقط هذه الدولة اقتصادياً، لتحدث الفوضى بالثورة المنشودة التي يريدون الوصول إليها. يقيسون على ما كان لأنهم حمقى طبع الله على قلوبهم، هم يقيسون على ما كان. لن تخرج جموع الشعب معهم، بل سيخرج كثير من أبناء هذا الوطن ليحاربهم، ليكون ضدهم. ثم إن الفاعل الرئيس في هذه المعادلة وهو الجيش سيكون حائط صد، لن يصلوا إلى مبتغاهم إلا إذا أزالوه أو فككوه. وكل عاقل يفكر قليل تفكير يعلم أن ذلك لو وقع بعضه لا كله، فمعناه أن تدخل مصر في الفوضى، وأن تسيل الدماء كالأنهار في الشوارع والأزقة والحواري، وأن تنتثر الجثث ها هنا وهنالك، وأن يكون القتل على الهوية، وأن تخرب مقدرات هذا الوطن، وأن يمكن منه أعداؤه، وأن يقع الاحتراب الداخلي، وأن لا يرفع في مصر في مسجد أذان، وأن لا تقام في مسجد جماعة ولا جمعة، وأن لا يأمن الناس على أرواحهم ولا أعراضهم ولا حريمهم ولا على أنفسهم ولا على مستقبل أبنائهم وحفدتهم. يريدون إدخال مصر في الفوضى. ما الذي استفادته الدول التي فعلوا فيها ذلك؟ فقد كانوا الفاعل الرئيس مع كل الخونة في الداخل والخارج في تلك البلدان. ما الذي استفادته تلك البلدان من الوقوع في الفوضى؟ تقدمت خطوة على طريق مؤامرة التقسيم. ليبيا تقسم إلى ثلاث دول، إلى شرق وغرب وجنوب، اليمن إلى دولة رافضية في الشمال لتكون خنجرا في الحرم في ظهره، لأنهم يريدون إزالته ونقله بعد ذلك إلى مواطن الشيعة الروافض في العراق أو في إيران. يريدون نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دولة رافضية في شمال اليمن، ودولة شيوعية في جنوبه، ودولة سنية هنا أو هنالك. العراق دولة سنية، دولة رافضية، دولة كردية، سوريا دولة شيعية رافضية نصيرية علوية كما يدعون، ودولة كردية ودولة سنية، والجولان وقدر آخر من الأراضي السورية لليهود. وماذا عن السعودية؟ الشمال الشرقي فيه من الشيعة ما الله بهم عليم، يريدون مناهج في المقررات على ما يريدون، يريدون حياة الرافضية كما يحبون وإليه يتطلعون، يرفضون كل ما يأتي من الدولة الأم، يريدون الانفصال عنها. وأما البحرين فيدعون أنهم صاروا فيها أكثرية ولو فوق النصف بقليل، وكل هذا من أجل أن تدعم إيران الرافضية الصفوية المجوسية، أولئك الروافض في الأرض العربية الإسلامية. وأنتم ما الذي يراد بكم؟ يراد هنا في مصر أن تدخل مصر في الفوضى، أن يقتتل أبناؤها على خلفية طائفية عقدية. فلماذا يسعى القوم لإحداث ذلك؟ لماذا لا ينبهون إلى مخاطر هذا المخطط الملعون وهو ما زال ساريا؟ أتحسبون أن أصحاب المؤامرة قد استناموا عنها أو تركوها؟ أبدا، وإنما يسعون جاهدين من أجل الوصول إلى ما أرادوا الوصول إليه، ولو على جسر من الأشلاء على بحر من الدماء. ألا تفيقون؟ ألا تنتبهون؟ علموا الناس، بيّنوا لهم حقيقة ما يراد بهم من الإفساد في الأرض والخيانة لله ولهذا الدين. ألا يتكلم في أمثال هذه الأمور في كل محفل، في المساجد، في المؤسسات، في المصالح، في المنتديات، في الفضائيات. نبهوا الناس، علموهم. كاد الزمام أن يفلت، الإخوان قادمون، التكفيريون راجعون، لأن هنالك من الخونة في الإدارات المختلفة، في المديريات، في الوزارات، في المؤسسات، من يضللون رؤساءهم ليكمموا أفواه أهل الحق حتى لا يتكلموا به، ليتكلم في المقابل الإخوان المجرمون خوان المسلمين، وليتكلم التكفيريون من القطبيين وغيرهم. مؤامرة مكشوفة، ولكنها لا تعامل إلا بالتخاذل، بالتخاذل المقيت. فأين الخونة؟ فوق أم تحت؟ أين هم؟ ماذا يصنعون؟ أما والله إنهم لمكشفون ظاهرون. نسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يحفظ هذا الوطن من عواد السوء، وأن يجنبه كل المخاطر ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى أن تهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.